أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن تم مبحث التوحيد، شرعنا في مبحث النبوة، وذكرنا أن البحث عن النبوة من جهتين: الجهة الأولى البحث عن النبوة العامة التي يأتي فيها معنى النبوة وخصائص النبوة وطرق التعرف على النبوة وإثبات ضرورة النبوة. هذه الأبحاث لا تختص بنبي دون نبي، فكل نبي يسأل ما معنى نبوته وما خصائص نبوته وما الدليل على نبوته. هذه الأسئلة الثلاثة أسئلة سيالة لا يختص بها نبي دون نبي. ففي نبوة نبي الله موسى يقال: ما معنى كونه نبيا؟ وما خصائص كونه نبي؟ وما الدليل على نبوته؟ هذه الأسئلة عينها تطرح في نبوة نبي الله عيسى، في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه النبوة العامة. أما إذا أردنا أن نتحدث عن نبوة خاصة، فهذا حديث عن نبوة شخصية كنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بماذا امتازت عن بقية نبوات الأنبياء؟ فنقول نبوة نبينا مثلا تمتاز عن نبوة بعض الأنبياء بأنها نبوة شاملة، بأنه نبي من أولي العزم مثلا، فهذه نبوة خاصة. بأنها تمتاز عن بقية النبوات بأنها نبوة خاتمة، أي ختمت جميع الرسالات السابقة وجميع نبوات الأنبياء السابقين، ختمت رسالاتهم. هذه خصوصية اختصت بها نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن خصائص نبوته أنه لا يأتي نبي بعده. فهذا حديث عن النبوة الخاصة. كلامنا في البحث الأول عن النبوة العامة، أي في تعريف النبوة، في خصائص النبي، في طرق ثبوت النبي، في الدليل على ضرورة النبي. هذه أبحاث عامة لا ترتبط بنبوة شخصية معينة. الكلام أولا يقع في مبحث النبوة، في معنى النبوة. النبوة تعتبر أصلا من الأصول الكونية المعرفية الأساسية التي يجب أن يدركها العاقل، لأن إنسانية الإنسان تتوقف على معرفة النبوة وطريق النبوة والالتزام بمبدأ النبوة. ذلك لأن أصول سعادة الإنسان وأصول كمال الإنسان يبتني على ثلاثة أصول: الأصل الأول أصل التوحيد، والأصل الثاني أصل النبوة، والأصل الثالث أصل المعاد. انطلاقا من قول أمير المؤمنين عليه السلام: رحم الله امرئا علم من أين وفي أين وإلى أين. علم من أين إشارة إلى مبحث التوحيد، وتقدم تفصيله وإثباته وخصائصه وما شابه ذلك. الأصل الثاني هو أصل النبوة. علم في أين؟ بعد أن علم الإنسان أن الله خلقه، سعادته من يحققها؟ كماله من يحققه؟ لا يحقق سعادة الإنسان، ولا يعرف الإنسان طريق كماله إلا بمعرفة مبدأ النبوة. فمن هنا يقع الكلام في الأصل المعرفي الثاني العقيدي، وهو أصالة النبوة. فما معنى النبوة؟ النبوة سفارة إلهية من الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان، دورها تحقيق طريق الكمال والسعادة للإنسان. فالله سبحانه وتعالى يرسل سفراء وهم من البشر، يكون هؤلاء واسطة بين الحق سبحانه وتعالى وبين الإنسان في بيان تحديد معالم إنسانية الإنسان وطريق إنسانية الإنسان وسعادة إنسانية الإنسان. فالنبوة إذن موهبة إلهية ينالها الإنسان الكامل في بعديه النظري والعملي. إذا بلغ الإنسان مرتبة الكمال في بعده النظري، والمراد من الكمال النظري أن تكون جميع معتقدات الإنسان معتقدات صحيحة، فيؤمن بإله خالق مدبر يؤمن بكل ما جاء عنده، فهذا هو كمال في البعد النظري، ويكون كاملا في البعد العملي، بمعنى أنه يترك مما لا ينبغي فعله ويفعل مما ينبغي فعله، فهذا كمال في الجانب العملي، فيترك ما لا يفعل ويفعل ما يجب أن يفعل، وما يعد كمالا بالنسبة إلى الإنسان إذا فعله، فهذا كمال في البعد العملي. إذا اتصف الإنسان بأنه كامل في البعد النظري، أي كانت رؤيته الكونية معتقده كله على أساس صحيح، عد كاملا في البعد النظري. وإذا كان يعمل بكل ما أمر به ويترك كل ما نهي عنه، فهذا كامل في البعد العملي، أي ينبغي أن يفعل ما ينبغي فعله ويترك ما ينبغي تركه. الإنسان صاحب الكمال النظري وصاحب الكمال العملي يكون سفيرا وواسطة بين الله وبين الإنسان. لماذا؟ لأن السفارة تعني الخلافة، كون النبي خليفة لله سبحانه وتعالى، ومعنى الخلافة أن يكون المستخلف وهو الإنسان حاكيا عن المستخلف، ومعنى أن يكون المستخلف حاكيا عن المستخلف بمعنى أن يكون المستخلف يشتمل ويتوفر فيه جميع الخصائص التي تليق بالمستخلف وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد أن الإمام الحسين عليه السلام عندما أرسل ابن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة ماذا قال؟ قال: أرسلت إليكم ثقتي وابن عمي والمصدق والمؤتمن عندي. فأراد الإمام الحسين عليه السلام أن يعطي الخصائص الكمالية للسفير الذي تليق بالحسين عليه السلام. ولهذا نجد حتى في عرف العقلاء وفي عرف الناس أن الإنسان الملك أو الرئيس الدولة إذا أراد أن يرسل سفيرا إلى دولة معينة يرسل من يمثله ويقول هذا ممثلي، بمعنى يحمل مواصفات معينة تليق به كملك، لا يرسل إنسانا يسرق ويشرب الخمر ويعمل المفاسد، لأنه لا يليق بجلالة الملك وعظمة الملك وقدره، لا بد أن يرسل رسولا يليق بشأن الراسل والمرسل. هذا معنى السفارة، هذا معنى الخلافة، وسوف يأتي تحقيق هذه النقطة وما يترتب عليها من ثمار، ولماذا لا يصح أن يكون الملك خليفة لله في الأرض، خليفة للإنسان عفوا، خليفة على الإنسان ويكون سفيرا من الله في الأرض، لماذا؟ هذه النقطة يأتي تحقيقها في مبحث الإمامة إن شاء الله. إذا النبوة تعد سفارة إلهية،
فإذا كانت سفارة من الله إلى الإنسان لا بد أن يكون السفير ليس شخصا عاديا، بل يكون يحمل مواصفات المتألق المؤمن الكامل الموحد في البعد العملي وفي البعد النظري. ذلك يكون سفيرا لأنه يكون حاكيا عن جلالة الحق وعن عظمة الحق سبحانه وتعالى. هذا معنى النبوة، فالنبوة سفارة يعطيها الله سبحانه وتعالى. من كان هذا مرتبة الكمال في بعده العقائدي وفي بعده العملي، دور ذلك النبي ودور ذلك السفير رسم إنسانية الإنسان وطريق تحقيق الإنسانية ورسم طريق الكمال وتحقيق سعادة الإنسان. فالنبي إذن ليس شخصا إلا أن يكون إنسانا، هو شخص من البشر ذو مواصفات خاصة تليق بأن يكون ممثلا عن الله وعن كماله وعن جلاله وعن عظمته، متصل بالله سبحانه وتعالى بأحد الطرق الثلاثة. إما أن يكون متصلا بالله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي، أو يكون متصلا بالله عن طريق الحديث وراء الحجاب، أو يكون متصلا بالله سبحانه وتعالى بأن يرسل إليه ملكا يخبره عن الله سبحانه وتعالى. وهذا ما أشارت إليه الآية القرآنية: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، إذا طريق الوحي يوحي إليه سبحانه وتعالى، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي قدير. إذن النبي شخص بشري يمتلك مواصفات خاصة لا يمتلكها غيره، يتصل بالله سبحانه وتعالى بأن يوحى إليه كما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن يرسل إليه رسولا كما يرسل جبرائيل إلى الأنبياء، أو أن يكلمه من وراء حجاب. هذا هو معنى النبوة، وهذا هو شخص النبي، وهذا هو شخص النبي. هذا فيما يتعلق بتعريف النبي أو تعريف النبوة. ولهذا نستطيع أن نقول أن النبوة لما كانت سفارة إلهية بين المرسل وهو الحق سبحانه وتعالى وبين المرسل إليه وهم الناس، فالنبي دوره يقوم بأمرين: الأمر الأول أن يبين طريقة حياة الإنسان في عالم الدنيا، كيف يعيش، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يتعامل مع الآخرين. هذا وظيفة النبي. الوظيفة الأخرى التي يبينها النبي للإنسان كيف يصل إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف يضمن آخرته، وكيف يعمل في دنياه من أجل آخرته. وهذا معنى أن النبي دوره يحقق سعادة الإنسان وكمال الإنسان. ولهذا عرف بعض المتكلمين النبوة بأنها سفارة بين الله ولو العقول من عباده، لإزاحة علتهم في أمر معانهم ومعاشهم. الأمر الثاني أو النقطة الثانية التي نتكلم عنها: ضرورة بعثة الأنبياء أو لزوم بعثة الأنبياء. وهنا قولان: القول الأول أن النبوة يدرك العقل ضرورتها، بمعنى أن العقل يدرك وجوب أن يرسل الله سبحانه وتعالى أنبياء. وهذا هو قول الإمامية وقول المعتزلة. لا بد من النبوة ولا بد من ضرورة النبوة بحكم العقل، لأننا لا نستطيع أن نستدل على النبوة بالشرع، لأن الشارع إنما يثبت عن طريق نبي. فلو توقف إثبات النبوة على الشارع لتوقف إثبات النبوة على نبوة، وهذا دوران. إذا لا يمكن القول أن الذي يدرك ضرورة النبوة هو إخبار الشارع بذلك. أساسا إخبار الشارع وتصديق الشارع يتوقف على إثبات النبوة وتصديق النبوة، فلا يمكن أن تكون النبوة تثبت نفسها بنفسها. فلا بد من القول أن النبوة طريق، أن النبوة طريق إثباتها، طريق إثباتها لا بد أن يكون بحكم العقل. فالعقل يدرك لزوم بعثة الأنبياء وضرورة الأنبياء. هذا القول الأول. القول الثاني أن العقل لا يدرك ضرورة بعثة الأنبياء، فالعقل عنده شيئان: بعث الأنبياء أو لم تبعث الأنبياء. لا يدرك وجوب بعثة الأنبياء، ولا يدرك استحالة عدم بعثة الأنبياء. هذا القول على قولين، ذهب إلى قولين. قول يقول: وإن كان العقل لا يدرك ضرورة بعثة الأنبياء، ليس واجبا على الله أن يبعث الأنبياء، ليس واجبا، ولكنه لو فعل الحق وبعث الأنبياء لكان حسنا. لماذا؟ لأن كل فعل يفعله الشرع هو حسن، وهذا هو قول الأشاعرة. فالأشاعرة تنكر وجوب بعثة الأنبياء، لكن لا تدرك حسن، لا تنكر حسن النبوة، فيقول النبوة حسنة ولكنها ليست واجبة. القول الثاني الذي ينكر ضرورة بعثة الأنبياء ووجوب بعثة الأنبياء يدرك حسن النبوة كذلك، بمعنى لو أن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء لكان ذلك قبيحا عليه، يقبح على الله أن يرسل الأنبياء، فهي ليست واجبة كما أنها قبيحة، أي ليست حسنة. وهذا قول البراهمة. إذن فالأقوال ثلاثة: قول يدرك ضرورة النبوة عقلا، وهو قول الإمامية والمعتزلة، بمعنى لو لم يبعث للزم نسبة القبيح إلى الله سبحانه وتعالى، والتالي باطل وهو نسبة القبيح، فالمقدم وهو إنكار النبوة باطل، فلا بد أن يبعث الأنبياء. القول الثاني وهو قول الأشاعرة: ليس قبيحا أن لا يبعث الأنبياء. لماذا؟ لأن القبح لا يدركه العقل، لا مسرح للعقل أن يدرك قبح الأشياء وحسن الأشياء. القبيح ما قبحه الشارع، والحسن ما حسنه الشارع، فلو لم يفعل لا يكون قبيحا، ولكن لو فعل كان حسنا. القول الثالث: لو فعل كان قبيحا، وهو قول البراهمة. من هنا نحتاج أن نستدل على القول الأول. ما هو الدليل العقلي، ليس الشرعي، ما هو الدليل العقلي الذي يلزمنا بضرورة ووجوب بعثة الأنبياء، وأنه يستحيل على الله تعالى أن لا يرسل الأنبياء والرسل؟ ما هو الدليل العقلي الملزم لذلك؟ والكلام ليس في نبوة شخص، في أصل فكرة النبوة، النبوة العامة. نسوق دليلين. الدليل الأول وهو الدليل الذي ذكره الشيخ الرئيس ابن سينا، وهذا الدليل يبين من خلال المرور بأربع مقدمات. المقدمة الأولى: الإنسان مدني بالطبع. ومعنى أن الإنسان مدني بالطبع بمعنى أن طبيعة الإنسان وجدت بنحو تحفز نفسها وبنحو تسعى في عبارة الأدب. طبيعة الإنسان وجدت بنحو تسعى للبحث عن المعايشة وعن المخالطة مع الآخرين والتعايش مع الآخرين، فتفر من الوحدة وتفر من الانفراد وتبحث عن المعايشة والمجامعة والاجتماع والحديث والتحادث والتقارب والتبادل في الأفكار. هذه طبيعة الإنسان، وهذا معنى أن الإنسان كونه مدنيا بالطبع، بمعنى طبيعة الإنسان طبيعة معاشية تعيش مع الآخرين، لا تحب الوحدة، لا تحب الانفراد. فالإنسان وجد ليعيش مع غيره، ليخالط غيره، ليقدم أفكاره للغير، ليستفيد من الغير، وهذا كون الإنسان مدنيا بطبعه. هذه المقدمة وهي مقدمة وجدانية. لو تتبعنا تاريخ البشر وتتبعنا حضارة الإنسان وقصة الإنسان لوجدنا أنها قصة اجتماعية، فالإنسان يعيش ومخلوق لأن يعيش مع آخرين. طبيعته الله سبحانه وتعالى أوجد في الإنسان طبيعة أنها تبحث عن الغير وأن الغير يبحث عنها. لماذا؟ ليكمل كل واحد الآخر وليتبادل الأفكار وليرفع عنه الأمومة وليعرض الآخرين لسعادته وسعادة غيره. هذا معنى أن الإنسان مدني بالطبع. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: كل مدني بالطبع بحاجة إلى قانون يحفظ حقوقه وحقوق الآخرين. لماذا؟ لماذا كل مدني لماذا كل قانون يحتاج لماذا كل مدني بحاجة إلى قانون؟ لماذا؟ لأنه لو سألنا ما معنى أن الإنسان مدني؟ مدني يعني إنسان اجتماعي، إنسان يتعايش مع الآخرين، إنسان ليس منعزلا، إنسان ليس منفردا، فهو يتحادث ويتكلم ويتخاصم ويقدم ويأخذ. هذا معنى كونه مدنيا. لو لاحظنا الإنسان فيه نزعة الأنا، فيه نزعة حب الذات، دائما يقول أنا أحب، أنا أريد، أنا أفعل. الإنسان لما كان قد يسيطر عليه حب الذات وحب الأنا، إذا قد يقدم الإنسان مصلحة ذاته ومصلحة أنانيته على سعادة الآخرين وعلى حساب سعادته. الإنسان لا يعرف كيف يتعايش مع الآخرين. هل أتعايش مع الغير بأن أسلب حقه؟ هل أتعايش مع الغير بأن أقدم له السكينة؟ هل أتعايش مع الغير بأن أخذ حقوقه؟ كيف أتعايش؟ نظام المعيشة كيف يكون؟ لابد من قانون يحافظ على حقوق الآخرين ويضع حدود المعيشة في حدودها المناسب، وهذا ما تفعله الدولة العربية. الدولة الاعتبارية، الدولة الوضعية، الدول الوضعية تسن قوانين من أجل أن يتعايش الآخر، خصوصا إذا التفتنا إلى اختلاف البشر في الديانات، في العرقيات، خصوصا الدول التي تشتمل على عرقيات كثيرة كالعراق، عرقية إسلامية، إسلامية يعني مذهب إسلامي، مذهب مسيحي، ديانات أخرى، عرقيات مختلفة، لغات متعددة. المفروض لكي يتحقق التعايش بين الجميع لابد من قانون يسن أن المسلم يحافظ على حقوق المسيحي، المسيحي يحافظ على حقوق المسلم، يحافظ كل منهما على سعادة الآخر لكي يعيش ولكي يتمدن ولكي يكون مدنيا، يكون اجتماعيا. هل واضح ووجداني أنه إذا التفتنا إلى أمرين، الأمر الأول إلى حب الذات عند الإنسان، والأمر الثاني إلى اختلاف أفكار البشر، اختلاف صورة البشر في التعامل مع الآخرين. ولهذا قد أنا آتي بقانون بشري من عندي أرى أنه هو الذي يضمن لي كيفية التعامل مع الآخرين. هل نتعامل مع الآخرين على أساس الطبقات الطبقية؟ أننا نتعامل مع الأغنياء والفقراء، نتعامل معهم بنحو تعامل يختلف عن تعاملنا مع الأغنياء؟ هذا التعامل الطبقيات الذي كان موجودا في فترة وإلى الآن متنفذة أفكار الطبقيات حتى في مجتمعنا وفي أوصافنا الذي نعيش فيه. هل نتعامل على أساس الطبقيات؟ أو نتعامل على أساس إلغاء حقوق الآخرين؟ أو نتعامل على أساس أن الأصل أنك متهم حتى تثبت براءتك في الأفكار؟ وهذا ما يسنه بعض المتعصبين الذين يرفضون الوحدة والتعايش، أن الطرف المقابل ما دام ليس معي فهو ضدي. وهذا هو الذي صرحت به الولايات المتحدة، من لم يكن معنا فهو ضدنا، من لم يكن معنا فهو ضدنا. هل نتعامل مع الآخرين على أساس هذا المنطلق وهذا المبدأ؟ إذا الإنسان في الحقيقة والواقع يتخبط في وضع القانون، لا يعرف ماذا يفعل، أي قانون يضعه لكي يضمن التعايش الصحيح، لكي يضمن الحفاظ والوحدة والمعايشة مع الآخرين معايشة صحيحة واضحة، لكي يضمن التعايش والتكامل الاجتماعي. يتخبط الإنسان، يأتي شيوعي يضع نظاما شيوعيا، يأتي رأسمال يضع نظاما رأسماليا، يأتي إسلامي يضع نظاما بما هو يؤمن، ويخرج الإسلام من منطلقه الخاص، يخرج الإسلام من زاوية ضيقة فيلتجئ إلى عنصر التكفير وعنصر الفسق وعنصر الخروج عن الملة. يأتي إنسان معتدل يقول له أكثر كل ما للآخرين. ولهذا حتى بعض فقهائنا تجد انه يختلف في طريقه قراءه النص الديني. مثلا السيد السيستاني دام ظله يذهب الى انه اذا ذهبت الى الدول الكافره دول الكفر لا يجوز لك شرعا ان تخالف القوانين، لا يجوز أن تقطع إشارات المرور في تلك الدول، لا يجوز أن تدخل دخولا غير شرعي بدون إذن رسمي، لا يجوز لك أن تفعل هناك بعض الأفعال، مو أنه مال الكافرين مثلا محذور بأن تسلبه كل ما عنده. للأسف بعض المغتربين هكذا يذهب إلى الدول الكافرة فيستبيح كل أموال الكافر فيأخذ به بما يهوى، خصوصا من هذه البطاقات، بطاقات الفيزا وما شابه ذلك. السيد السيستاني لا يزول ذلك على اي اساس، يقول على اساس انك دخلت بعقد مشاربه، بعقد دخلت انت. ما هو هذا العقد؟ انه حصل عقد بينك انت الداخل وبين الدوله، طبيعه ذلك العقد انه لم يعطى اليك الفيزا واشاره الدخول، هذا الاعطاء منحك إشارة الدخول فيه شرط ظني بأنك تحافظ على قوانين الدولة، لو لم تحافظ على قوانين الدولة لم تعطى هذه الفيزا. والمؤمنون عند شروطه، نفس إعطائك الفيزا وإشارة الدخول هو اشتراط يشترط أن تحافظ على قوانين الدولة. قبولك بهذه التأشيرة هو قبول بهذا الشرط، وينطبق هذا على قولنا المؤمنون عند شروطه. لاحظ كيف نقرأ النص. إذا طريقة قراءة النص الديني تختلف من إنسان إلى إنسان آخر. قراءة القرآن، قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف تعامل مع الآخرين. إذا ما نريد أن نؤسسه في المقدمة الثانية، إذا كان الإنسان يسعى إلى التعامل مع الآخرين ويسعى إلى أن يكون اجتماعيا، ما معنى كونه اجتماعيا؟ يعني بأن لا يثني سعادته على سعادة الآخرين. إذا كيف أعرف أن سعادتي ليست على حساب سعادة الآخرين إذا وضع قانون؟ هذا القانون نسأل، من هو الذي يقننه؟ من يضع ذلك القانون؟ هنا احتمالان، أن يضع ذلك القانون ويكون المؤلل لذلك القانون هو نفس الإنسان، نفس الإنسان الذكر هو الذي يجعل القانون ويقنن القانون. هذا احتمال باطل لما تقدم في المقدمة الثانية، أن الإنسان فيه نزعة الأنا، فيه نزعة حب الذات، فيه نزعة حب الأنانية والشخصية، يريد كل شيء من الإنسان ويريد أن يسلب كل شيء عن كل شيء، يريد أن يقول في دائرة الكون أنا. إذا كان الإنسان يمتلك هذه النزعة وهذه الحصارة، إذا لا يستطيع أن يضع قانونا يضمن ويكفل سعادة الآخرين، لأنه سوف يكون كل القانون الذي يضعه يرجع إلى تحقيق أهدافه الأنانية. هذا أولا. ثانيا، بعد الالتفات لنسلم أن هناك فئة من الناس من يسيطر عقلهم على أنانيتهم، يجردون أنفسهم من الأنا، يريدون سعادة الآخرين، ولكن من يضمن أن ذلك القانون الذي يضعه هذا الإنسان يكون قانونا يكفل سعادة الإنسان ويكفل ويضمن تعايش الإنسان مع الآخر؟ قلنا الإنسان ليس معصوما، قد يضع قانونا يشتبه فيه، الإنسان قد يضع قانونا من منطلقاته الخاصة واقتراءاته الخاصة ومبتنياته الخاصة وعقائده الخاصة. ولهذا نحن نفس الأمة الإسلامية قلنا تضع قوانين كل من زاويته الخاصة، تقرأ الإسلام بكيفية معينة فتكون قانون التكفير الآخرين، تقرأ القانون بزاوية أوسع فتضع قانون الدماء يحصن أساس مبدأ الإسلام. إذا نفس الإنسان ليس معصوما في قراءته، ليس معصوما في فهمه، لا يمتلك الأدوات الصحيحة التي تضمن أن يكون ذلك القانون صحيحا. والتجربة خير دليل على ذلك، كم من قانون وضعه البشر لم يضل ذلك، حتى في الدول المزدهرة كل يوم هي في شأن، كل يوم هي في شأن بتغيير القوانين. هذا القانون ثبت فشله فلا بد أن يكون قانون آخر، على أي أساس؟ أنه لا يضمن الحقوق، لا يكفر رعاية الحقوق، المظاهرات تخرج على بعض القوانين، على بعض اللوائح، حتى في الجمهورية الإسلامية تشن بعض القوانين، هناك من يعترض عليها، هناك من يصوبها. ولهذا تجد أن السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه كل قانون لا بد أن يعرض للانتخاب للتصويت، لا بد أن يعرض للتصويت. لو كان قانونا 100% صحيح وكان قانونا لا يخترق، المفروض أنه يؤمن به الجميع، لأن كل إنسان له قراءة خاصة في فهم القوانين. إذا بعد الالتفات إلى هذين الأمرين، النزعة الأنانية عند الإنسان لا تصحح أن يكون واضعا للقانون البشري الذي يضمن التعايش ويضمن تحقيق المدنية الطبيعية، هذا أولا. وبعد الالتفات إلى قصور المعرفة الإنسانية والتباس المعرفة الإنسانية وتعرض المعرفة الإنسانية للخطأ واللف، لا تصلح أن تضع قانونا للبشر، قصورها من جهة أنها قد لا تحيط بواقع الإنسان بأكمله. لا بد من يضع قانونا أن تكون نظرته نظرة أفقية، ينظر من فوق نحو جميع أفراد البشر وطبقات البشر وأقليات البشر واختلاف أفكار البشر، فيضع قانونا يكفل التضامن والتعايش. أما أنني أعيش في بوتقة وزاوية منغلقة عن الآخرين وأقول هذا القانون يطبق على مستوى العالم بأكمله. ما هي المشكلة؟ أمريكا تطبق قوانين على مبادئها وعلى أفكارها الخاصة وتريد تسيّد تلك القوانين إلى عالمنا الإسلامي الذي هو عالم يختلف عن العالم الغربي في عاداته، في طريقة أفكاره، في طريقة تعامله مع الآخرين، في مرتكزاته العقائدية. لا يصح أن تضع قانونا لقصورها وعدم إحاطتها بكل شيء. إذا نستنتج من ذلك أن المقنن يستحيل أن يكون إنسان من وسطنا. لماذا؟ لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. إذا كان هذا الإنسان يخطئ وفيه نزعة الأنانية، إذا لا يصح أن يصن قانونا لغيره. لماذا لا يصح أن يكون أن يصن قانونا لغيره؟ لأن هذا القانون الذي يصن، من يضمن أن يحقق مبدأ التعادل ويحقق طبع الإنسان في التعادل ويكمل تحقيق هذا الطبع تحقيقا صحيحا سليما؟ إذا نستنتج أن المقنن لا يكون إنسانا عاديا بقصور معرفته وإحاطته وشموليته ونزعته الذاتي. إذا لابد أن الذي يضع قانون والذي يسن قانونا هو صاحب مواصفات خاصة، صاحب ملكات خاصة، يمتلك الإحاطة الشمولية لعالم الإنسان، وأن لا تكن عنده نزعة الأنانية. هذا هو الإنسان الذي يصح أن يضع قانونا. الإنسان الذي يصح أن يضع قانونا هو ذلك الإنسان الذي يملك الإحاطة التامة. الإحاطة التامة بماذا؟ بالإنسان، بالمجتمع الإنساني، بالآخرين، لأنه يضع قانونا لهم. ووضع القانون للإنسان فرع معرفة الإنسان وخصوصيات الإنسان. إذا أردت أن أضع قانونا للجامعة لابد أن أعرف خصوصيات الجامعة، وأضع قانونا للسوق أعرف خصوصيات السوق. قوانين الشارع تختلف عن قوانين المدرسة، عن قوانين البيت. إذا لابد أن يكون مقنن هذا القانون صاحب مواصفات خاصة يتصف بالإحاطة والشمولية لجميع من يضع لهم القانون، يعرفهم معرفة تامة حتى يستطيع أن يعرف ما هو القانون المناسب لهم. ولا بد أن يتجرع من نزعة الذات والأنا وحب الأنا، لا يضع قانونا يرجع المصالح الشخصية له. وهذا الإنسان صاحب هذه الملكات ليس هو إلا النبي. النبي هو الذي تكون عنده إحاطة شمولية، هذه الإحاطة الشمولية الله سبحانه وتعالى أفاضها عليه. لماذا أفاضها عليه؟ لأنه يمتلك تلك الموهبة ويستحق أن يعطى تلك الموهبة. وأيضا النبي مجرد عن النزعات الأنانية والنزعات الشخصية. هذا هو الدليل الأول الذي نستدل به على ضرورة بعثة الأنبياء. فإن قال لنا سماحة السيد كل هذا الكلام الطويل العريض، يبقى الكلام أين النكتة العقلية في ذلك؟ ما هي النكتة والضرورة التي تلزمنا أن نقول يجب على الله أن يرسل الأنبياء؟ طب هذا كلام من أول إلى آخر إلى آخر، لم نعرف ما هو وجه الملازمة بين هذه المقدمات كلها وبين ضرورة إرسال الأنبياء قبل. ما هو وجه الملازمة؟ هنا النقطة الثانية. النقطة هي أنه لو لم يرسل الله الأنبياء للزم من ذلك عدم تحقيق اجتماعية الإنسان. بمعنى لو لم يوجد ذلك القانون، إذا لا يمكن للإنسان أن يتعايش مع الآخرين. فإن قلت بها ونعمت فلا يتعايش مع الآخرين. ليكن لا يتعارف مع الآخرين، نقول هذا ينافي أن يكون طبع الإنسان يسعى نحو التعايش مع الآخرين. فإن قلت نحن نسلم أن طبع الإنسان يقتضي أن يتعايش مع الآخرين، إذن إذا كان طبيعة الإنسان كذلك، هذه الطبيعة من أوجدها؟ هذه الطبيعة عند الإنسان طبيعة التعايش، من أوجدها؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها. إذا كان الله قد أوجدها ولم يوجد معها من يحقق ما يحققها ويضمنها، إذا لماذا يوجدها من الأساس؟ لماذا يوجد الله تعالى هذا الأمر عند الإنسان ولا يوجد معه ما يحققه على الساحة الخارجية؟ إذا لماذا أوجده من الأساس أساسا؟ فوجوده بدون وضع القانون يعد لغوا، واللغوية يعني نسبة القبيح إلى الله، والله منزه عن نسبة القبيح لأنه حكيم لا يفعل القبيح. الله سبحانه وتعالى عندما أوجد الإنسان وأوجده ذا طبيعة مدنية اجتماعية تعايشية، هذه تحقيق التعايش مرهون بالقانون كما وقفنا في المقدمة. هذا القانون يحتاج إلى مقنن، هذا المقنن لا بد أن يوجده الله. إذا لم يوجده الله إذا الإنسان لن يحقق ذلك الأمر الطبيعي الذي أوجده الله. فإن قلت فلا يحققه، قلنا إذا لماذا أوجده الله؟ كيف يوجد شيئا لا يستطيع الإنسان تحقيقه؟ وبعبارة أخرى، الله سبحانه وتعالى حرك الإنسان نحو التعايش. نقول إذا يحرك نحو التعايش لابد أن يوفر مقدمات التعايش، وأساسية مقدمات التعايش وضع القانون يقبل التعايش، ووضع القانون يتوقف على المقنن، إذا لابد أن يرسل مقننا. هذا نظير إذا أقول للشيخ مسلم يا شيخ مسلم عليك أن تفعل إلى الصف، لكن ها لا لن أوجد لك سلم ولن أخلق لك سلما، إذا أمري بالصعود إلى الصف عدو لغو. كيف أمر الشيخ اصعد إلى الصف وأخذ السلم؟ هذا لا معلم. إذا من الأساس لماذا تأمره إذا لم توفر له السلم؟ كذلك إذا كان الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان بأن يسعى إلى التعايش وإلى الاجتماع المدني، لا بد أن يوفر المقدم، والمقدم يعني وضع قانون، والقانون يعني وجود مقنن وهو النبي، لأنه يستحيل أن يكون إنسان اعتيادي لا يمتلك مواصفات خاصة. إذا نستطيع أن نثبت بالدليل الأول ضرورة بعثة الأنبياء بهكذا، لو لم يرسل الله أنبياء للزمت العبثية واللغوية للحق سبحانه وتعالى، والثاني باطل لأن الله لا ينسب إليه العبث، فالمقدم وهو عدم لإرسال الأنبياء باطل، إذا لا بد أن يرسل الأنبياء. وجه الملازمة بين المقدم والثاني قائمة على أساس أن الله أمر الإنسان أن يتعايش، وأودع ذلك في نفسه وفي عنقه وخلجاته وداخل فطرته. إذا نقول إذا لم يوجد ذلك القانون لا معنى لهذا الأمر، ولا معنى لهذه النزعة الفطرية الاجتماعية التي توجد عند الإنسان. استفدتم إلى وجه الملازمة يا مسلم؟ هذا هو الدليل الأول الذي يدل على ثبوت وبعثة الأنبياء عقلا. يأتي إن شاء الله الدليل الثاني، قال لزوم بعثة الأنبياء. اتفق المسلمون وأكثر الملل على ضرورة بعثة الأنبياء إلى الناس، بمعنى إن حكمة الخالق، لاحظ من باب انطلاق من مبدأ الحكمة وصفة الحكمة التي لا يفعل إلا الحسن، تقتضي إرسال الرسل لهداية البشر وإرشادهم إلى مسالك السعادة وتجنيدهم مهاوي الضلالة والشقاوة. ولم يخالف في ذلك سوى البراهين. البراهين أنكروا فتنة البعثة، أما الأشياء قالوا حسنا لكنها ليست ضرورية عقلا. أما البراهمة فإنهم أنكروا حسن البعثة فضلا عن ضرورتها، قال ليست ضرورية وليست حسنة بل هي قبيحة، لأدلة واهية يأتي ذكر أهمها والرد عليه في الأمر الثاني. وأما الأشاعرة فإنهم تبعا لإنكارهم الحسنى والقبحة العقليين أنكروا لزوم البعثة على الله، وجودوا أن يترك الخلق بلا رسل وبلا تكليف. لماذا؟ لأنكم إذا قلتم أنه لو لم يرسل لكان ذلك قبيحا، العقل لا يدرك القبحة، القبح وما ما قبحه الشارع. ولكنهم مع ذلك لم يستطيعوا إنكار حسن البعثة، لأنه لو فعل ففعله يكون حسنا. دليل لزوم البعث لزوم البعثة دليلنا على لزوم البعثة هو حكمته تعالى وتنزهه عن العبث واللغو في فعله. وجه الملازمة بيناه في البيان الأول، يأتي البيان الثاني إن شاء الله غدا. تم الكلام رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.